الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الحافظ المنذري رحمه الله: باب ما يصيب المؤمن من الشوكة والمصيبة. قال عن الأسود قال: دخل شباب من قريش على عائشة رضي الله عنها وهي بمنى وهم يضحكون، فقالت: ما يضحككم؟ قالوا: فلان خر على طنب فسطاط فكادت عنقه أو عينه أن تذهب. قالت: لا تضحكوا، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أو قال: ما من مسلم يشاك شوكة فما فوقها إلا كتبت له بها درجة ومحيت عنه بها خطيئة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال رحمه الله: باب ما يصيب المؤمن من الشوكة والمصيبة، أي أن ذلك كله كفارات، يكفر الله سبحانه وتعالى بها من خطايا المؤمن وذنوبه، وهذه منة عظيمة من الله عز وجل. كل ما يصيب المؤمن من مصيبة قلت أو كثرت، حتى الشوكة، حتى العثرة، السقوط، حتى الهموم والأوجاع وغير ذلك، كل ذلك يكفر الله سبحانه وتعالى به من خطاياه. ولهذا المصائب التي تكون في الدنيا هي كلها بمثابة التطهير للمرء، تطهره من أدرانه، من ذنوبه، من معاصيه، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على عبده المؤمن أن جعل هذه المصائب حتى القليل منها شوكة يشاكها يكفر أيضا بها من خطايا. أورد هذا الحديث عن الأسود قال: دخل شباب من قريش على عائشة رضي الله عنها وهي بمنى وهم يضحكون، فقالت: ما يضحككم؟ قالوا: فلان خر، أي سقط، على طنب فسطاط. الفسطاط الخيمة، والخيمة تحتاج إلى حبال وأوتاد تشد بها من أطرافها، فواحد منهم عثر في طنب خيمة وسقط. فهؤلاء الشباب ما ملكوا أنفسهم لما رأوه سقط، هذا السقوط الشديد الذي قالوا كادت عنقه أو عينه أن تذهب من شدة السقوط الذي حصل له، فما تمالكوا أنفسهم من الضحك. والشباب من ذاك الوقت، أقول الشباب من ذاك الوقت جاهزين للضحك، يعني المواقف التي مثل هذه ما يملكون أنفسهم فيها، ليس مثل الكبير الكبير لما يرى شخص يسقط يسمي عليه ويدعو له والشاب ما يملك نفسه فورة الشباب فهؤلاء ما ملكوا يضحكون. سقط رفيقهم حتى كادت عنقه أو عينه تذهب ويضحكون. ومن ذاك الوقت إلى يومنا والشباب هذه حال في الغالب. قالت لا تضحكوا، نهتهم عن ذلك. قالت لا تضحكوا، نهتهم رضي الله عنها عن ذلك. الضحك في مثل هذا المقام غير مستحسن، الضحك في مثل هذا المقام غير مستحسن. وإن كان الضحك في هذا المقام على وجه الشماتة والسخرية فهذا حرام، لأن الدين قائم على التراحم والتعاطف، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم مثل الجسد الواحد، أن يفرح لفرحه ويألم لألمه. فأما أن يكون هو في مصيبة وعثرة شديدة وكادت عينه تذهب ويضحك رفقته من، قالت لا تضحكوا. فالضحك إذا كان بسبب غلبة الطبع غير مستحسن، ينبغي أن يملك نفسه في مثل هذا الموضوع يمنعها، ولهذا قالت لا تضحكوا. لكن إن كان على وجه السخرية والشماتة فهذا حرام. قالت فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يشاك شوكة فما فوقها إلا كتبت له بها درجة ومحيت عنه بها خطيئة. فهذا فيه أن المصائب فيها تكفير، حتى الشوكة يشاكها فيها تكفير من خطايا العبد، وإذا احتسب المرء يعني هي المصيبة هي هكذا بوجودها مكفرة، وإذا صبر واحتسب ورجم عند الله عز وجل فهذا باب عظيم من أبواب الحسنات ورفعة الدرجات عند الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: باب ما يصيب المؤمن من الوصب والحزن. قال عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا سقم ولا حزن حتى الهم يهمه إلا كفر به من سيئاته.
قال باب ما يصيب المؤمن من الوصب والحزن. الوصب هو الوجع الذي يلازم الإنسان، ويعني كثير التألم منه يكون في مثلا في جزء من بدنه، إما في، وهذا يحصل لكثير من الناس، إما يشتكي من وجع في فخذه أو في صدره أو في ظهره أو في يده أو نحو ذلك. فكل ما يصيب المرء من وجع أو أحزان، أمور تكون محزنة له، مؤلمة له، مقلقة، فهذه كلها مما يكفر الله سبحانه وتعالى به من سيئات العبد. أورد هذا الحديث عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما يصيب المؤمن من وصب، الوصب هو الوجع، ولا نصب، النصب هو التعب، لما يتعب الإنسان من أعمال، التعب الذي يصيبه مكفر، التعب الذي يصيبه هذا فيه تكفير. لما تجده مشى ثم أخذ يتنفس بشدة من هذا مكفر، هذا مما يكفر الله سبحانه وتعالى به من خطايا العبد. ولا سقم أي مرض ولا حزن أي تألم وأسى على فوات مرغوب أو فقد محبوب أو نحو ذلك، حتى الهم يهمه الهموم التي تكدر صفو الإنسان، هذه كلها يقول عليه الصلاة والسلام إلا كفر بها من سيئاته، أي إلا كفر الله سبحانه وتعالى بها من سيئاته. إلا كفر بها من سيئاته. هذه كيف تعرب؟ فعل مضارع ايش؟ ها؟ مبني للمجهول، ما يجوز أدبا مع الله، هذه لابد ننتبه. مثلا وخلق الإنسان ضعيفا، يقولون خلق فعل ماضي مبني المجهول، هذا أدب مع الله، ما يجوز أن يقال مبني المجهول، لأن الله عز وجل أعلم المعلومات وأعظمها، فأدب مع الله ما يقال. نعم.
قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما نزلت من يعمل سوءا يجز به.
حتى في المثال نفسه خلق الإنسان، الإنسان ماذا يقال في إعرابه؟ يقول نائب فاعل، ما يجوز هذا، نائب فاعل الفعل الخلق، الفعل الخلق، كيف يقال نائب فاعل؟ إذا قال أنا لا أقصد هذا وإنما أقصد الإعراب، يقال الشريعة جاءت حتى بتهذيب الألفاظ، مع تهذيبها للمقاصد أيضا جاءت بتهذيب الألفاظ. الألفاظ لا بد أن يكون فيها أدب مع الله سبحانه وتعالى، سواء أراد أن يعرب أو أراد أن يفعل ما شاء، لا بد أن يكون لفظه فيه أدب مع الله سبحانه وتعالى.
قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما نزلت من يعمل سوءا يجز به، بلغت من المسلمين مبلغا شديدا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاربوا وسددوا، ففي كل ما يصاب به المسلم كفارة، حتى النكبة ينكبها أو الشوكة يشاكها.
قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما نزلت من يعمل سوءا يجزى به، بلغت من المسلمين مبلغا شديدا. بلغت منهم مبلغا شديدا لأنهم يتدبرون آي القرآن ويعون دلالاتها ويتأثرون، فلما نزلت هذه الآية اشتد عليهم الأمر: من يعمل سوءا يجزى به، يعني كل سوء كل ذنب كل يجزى به، يحاسب عليه يعاقب، فأهمهم هذا، وبلغت منهم مبلغا شديدا. فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: قاربوا وسددوا. السداد هو إصابة الحق، موافقة الحق وإصابة الحق، هذا يقال له السداد. والمقاربة أن يكون قريبا منه، فالمرء دائما يجتهد أن يكون مصيبا للحق أو أن يكون قريب، لكن ما يعطي الحق ظهره ويذهب في الجهة المعاكسة، بل يتجه مع الحق حتى يصيب، إن ما أصابه يكون قريب من الحق ويكون في طريق الحق وسبيله. قاربوا وسددوا، في حديث آخر قال سددوا وقاربوا وأبشروا. هنا قال قاربوا وسددوا، ففي كل ما يصاب به المسلم كفارة، كل ما يصاب به المسلم كفارة، كل من صيغ العموم، كل ما يصاب به حتى النكبة ينكبها، يعني لما مثل قصة الشاب الذي سقط على وجهه، أو الشوكة يشاكها، فهذه كلها مصائب وهي كفارات. فالمصائب كلها كفارات، القليل منها والكثير. ولهذا ينبغي على المسلم، ينبغي على المسلم أن يستحضر دائما في المصائب التي تصيبه، أن يستحضر هذا المعنى أنها كفارات، يستشعر ذلك ويحتسب ويرجو ما عند الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم لما نوع في الأحاديث في البيان، تقدم الشوكة يشاكها فما فوقها من وصب ولا نصب ولا سقم ولا حزن حتى الهم، وهنا حتى النكبة حتى الشوكة نوع. وهذا التفصيل ليس حاصرا، هذه أمثلة، وإلا كل مصيبة مثل ما تقدم في القاعدة التي ذكر عليه الصلاة والسلام، كل ما يصيبه. فهذه المصائب إذا نظرت إليها بهذا الاعتبار فهي فضل من الله، هي فضل من الله سبحانه وتعالى، لأن الله يكفر بها من خطايا العبد، ويحات بها من ذنوبه، ويرفع بها من درجاته، بل في الجنة منازل ما تبلغ إلا بهذا، بالصبر، الصبر على المصاب والاحتساب ورجاء ما عند الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: باب النهي عن التحاسد والتباغض والتدابر. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث.
قال: باب النهي عن التحاسد والتباغض والتدابر. هذه أمور ذميمة وخصال جاء النهي عنها، وأنه لا ينبغي أن تكون موجودة بين المؤمنين، لأن المؤمنين بينهم أخوة ورابطة وثيقة جدا. هذه الرابطة تتطلب منهم أن يتجنبوا كل الخصال الذميمة التي تضعف هذه الرابطة. اقرأ في سورة الحجرات التي يقال عنها سورة الآداب، اقرأ قول الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم اتقوا الله لعلكم ترحمون. لما ذكر الأخوة بعدها نهى عن خصال أن تفعل، لأن فعلها يضعف الأخوة، فمن أجل أن تبقى أخوة الإيمان قوية متينة وثيقة لا بد من تجنب هذه الخصال التي تضعف الأخوة وتوهيها. ولهذا لما ذكر أخوة الإيمان قال بعدها يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه اتقوا الله إن الله تواب رحيم. نهى عن السخرية تنابز واللمز وسوء الظن والتجسس والغيبة كل هذه نهى عنها لأن إذا وجدت أضعفت هذه الأخوة. مثلها الحديث، الحديث مثل الآية لما ذكر الأخوة قال كونوا عباد الله إخوانا هذه مثل إنما المؤمنون إخوة، ذكر الأخوة ونهى عن أمور وجودها يضعف هذه الأخوة فلا ينبغي أن تكون بين المؤمنين. قال لا تباغضوا، لا تباغضوا أي لا تفعلوا أمورا توجد بينكم بغضة بأن يبغض بعضكم بعضا، لا تتسببوا في أعمال توجد بغضة بينكم. وهذا كثير يحصل من الناس يفعلون أمورا فتسبب بينهم بغضة، تسبب بينهم بغضة مثل السخرية، يعني بعضهم على وجه المزاح يسخر من أخيه يحتمله مرة يحتمله الثانية يضحك معه مرة يضحك مع الثانية ثم ينفذ صبره ويبغضه. فقوله لا تباغضوا أي لا تفعلوا الأسباب والأعمال التي تفضي إلى ماذا؟ إلى وجود البغض بينكم. ومن ذلك يعني مما يتضمنه قوله لا تباغضوا النهي عن البدع، ولهذا قال بعض الشراح للحديث قال في قوله لا تباغضوا نهي عن البدعة لأنها توجد البغضة، لأن السنة تجمع والبدع ماذا تفعل؟ تفرق. ولا تحاسدوا، الحسد هو تمني زوال النعمة وهو مراتب، فجاء النهي عنه ولا تحاسدوا أي لا يحسد بعضكم بعضا على نعمة أنعم الله عليه بها في مال أو علم أو غير ذلك، لا تحاسد. والحاسد عدو نعمة الله على عباده. ولا تدابروا أي لا يولي أحدكم أخاه دبره معرضا عنه، فهذا كله مما يتنافى مع أخوة الإيمان. وكونوا عباد الله إخوانا أي حققوا الأخوة، متنوها قووها حافظوا عليها إياكم وما يضعفها. ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يعني أغضبه أخوه فعل أمرا مغضبا لا يحل له أن يهجره فوق ثلاث. رخص في الثلاث وما دون، رخص في ثلاثة أيام فما دون أن يهجره، لأن مع فورة الغضب وشدة الألم رخص له في حدود ثلاثة أيام يهجره، لكن ما زاد على ثلاث ما يجوز، لا يحل أن يحرم عليه ذلك. لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. نعم.
قال رحمه الله: باب خيرهما الذي يبدأ السلام. قال عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام.
قال: باب خيرهما أي المتهاجرين الذين بينهم تهاجر، خيرهما الذي يبدأ بالسلام. فهذه فضيلة، هذه فضيلة أن يبادر إلى إلقاء السلام عليه، يفوز بالخيرية، هو خير من أخاه لأنه سبقه إلى هذه الفضيلة. فهذه فضيلة، فضيلة عظيمة أن يقطع التهاجر وأن يبادر إلى السلام. فانظر ترغيب الشريعة، يقول عليه الصلاة والسلام: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال. مثل ما تقدم في حديث أنس، رخص في 3 ليال وما دونها، لأن الإنسان في فورة الغضب قد لا يتحمل، فرخص له إلى 3 ليال يهجر، لكن ما زاد على 3 لا يحل، لا يجوز. لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، هذا ما يجوز، حرام، لا يجوز. وكثير ما يحصل سبحان الله في أشياء دنيوية، والمؤسف أنه أحيانا عند أشياء دنيوية تافية يتهاجران ويمتد الهجر إلى موت أحدهما، ثم إذا مات يندم أخاه أنه بقي على هجرته إلى أن مات. سبحان الله، الموت يقطع هذه الحظوظ، الموت يقطع الحظوظ، التعلقات يقطعها، إذا مات كل هذه تنتهي، فيبدأ الندم ويبدأ الأسف. قال: فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. الذي يبدأ أي أخاه بالسلام، أي يبادر إلى إلقاء السلام عليه، وهذا في حث على المبادرة عند وجود التهاجر إلى إلقاء السلام. نعم.
قال رحمه الله: باب في الشحناء والتهاجر. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا.
قال: باب في الشحناء والتهاجر، أي خطورة هذين الأمرين على الناس، وفيهما خطورة، فيهما مضرة. وهذا الحديث، حديث أبي هريرة، واجب على العبد أن يتأمله وأن يداوي به نفسه، أن يتأمله وأن يداوي به نفسه. وهذا الحديث فيه مداواة للنفوس في هذا الباب، باب التهاجر الذي يقع بين الإخوان. يقول عليه الصلاة والسلام: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس. احسب المسافة، لأن بين الاثنين والخميس وبين الخميس والاثنين في فرصة، في فرصة بين الاثنين والخميس وبين الخميس والاثنين في فرصة، يعني في النفوس أشياء، مثل ما تقدم في الحديث الذي قبله: 3 فما دون. هذه المسافة التي بين الخميس والاثنين وبين الاثنين والخميس، عندك الاثنين، الثلوث، الربوع، الخميس، ثم الخميس، الجمعة، السبت، الأحد، الاثنين، ففي مسافة بينهما. هذه المسافة يبدأ يعالج المرء نفسه، لكن لا يصل للاثنين وهو باقي، على الهجرة، ولا يصل الخميس وهو باقي على الهجرة. فالاثنين والخميس هذه محطات عظيمة مهمة في حياة المسلم، ينهي فيها مثل هذه الأشياء، ينهي فيها مثلها، لأن تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا، يغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا، إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء، في رواية الحديث في مسلم إلا المتهاجرين، إلا المتهاجرين. المتهاجرين ما تشملهم المغفرة، المتهاجرين ما تشملهم المغفرة التي تكون يوم الاثنين ويوم الخميس. ماذا يقال في شأن المتهاجرين؟ أنظروا هذين في المغفرة، أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا، 3 مرات. فأي مصلحة للإنسان أن يبقى على هجرة لا قيمة لها وتنظر مغفرته تؤخر، تنظر المغفرة وتؤخر، أي مصلحة له في ذلك؟ ولهذا الاثنين والخميس هذه محطات موقظة تفتح أبواب الجنة ومغفرة لذنوب العباد، كل من لا يشرك بالله شيء تغفر ذنوب، إلا المتهاجرين، استثناء، إلا المتهاجرين. فينبغي للعبد أن يحرص على مداواة نفسه بهذا الحديث العظيم وأن يذكر نفسه به. نعم.
قال رحمه الله: باب النهي عن التجسس والتنافس والظن. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا.
قال: باب النهي عن التجسس والتنافس والظن. هذا مثل ما تقدم في حديث أنس، النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن خصال وجودها يضعف أخوة الإيمان، مثل أيضا ما تقدم معنا في الآيات في سورة الحجرات. فالمؤمن حفاظا منه على أخوة الإيمان ورابطته الوثيقة ينبغي أن يتجنب كل هذه الخصال التي تضعف هذه الأخوة. قال هنا في هذا الحديث، حديث أبي هريرة: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. ذكر نهى عن الظن، أي سوء الظن بالمسلم، في هذا المقام، مقام المحافظة على الأخوة. وهذا نظير الآية في الحجرات لما ذكر الأخوة: إنما المؤمنون إخوة، قال: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. فنهى عن هذا. وهنا قال: إياكم الظن، فإن الظن أكذب الحديث. الظن ما هو؟ الظن هو التهمة التي تقع في القلب بلا دليل واضح، التهمة التي تقع في القلب بلا دليل واضح، على إثر كلمة يسمعها أو موقف أو نحو ذلك. فينبغي على المسلم في مثل هذا أن يحسن الظن لا أن يسيء الظن. وكثير من المشكلات التي تقع بين الزوجين، بين الإخوان، بين مبنية على ظن. ولعلكم تستذكرون في كثير من لقاءات الصلح بين المتهاجرين، تجد أحدهما يحلف لأخاه: والله ما قصدت هذا، كثير يحصل يعني، والله ما قصدت هذا المعنى الذي تقوله، والله ما قصدت ولا وقع في قلبي ولا، لكن أخاه ظن فيه هذا الظن فهجره وهو يظن فيه ما لم يقصده. وعمر بن الخطاب يقول رضي الله عنه: لا تظنن بأخيك بكلمة قالها أخيك سوءا وأنت تجد لها على الخير محملا، إذا تجد لها محمل على الخير احملها على الخير. كونك تحمل كلمة أخيك على ظن خير فيه وتكون مخطئ أحسن من أن تحملها على محمل سيء وتكون مخطئ. قال: إياكم والظن. الظن هذا يعني من ورائه مشكلات كثيرة جدا بين الناس، من ورائه مشكلات كثيرة جدا بين الناس، الظنون والتهم القائمة على غير دليل. البخاري روى في الأدب المفرد عن ابن مسعود رضي الله عنه يقول: ما زال المسروق يتظن حتى يصير أعظم من السارق، ما زال المسروق يتظن أن يشتغل بالظنون. هذه تتعلق ببابنا سوء الظن. أحيانا الشخص مثلا يفقد شيئا تبدأ تهم تدخل على قلبه لأشخاص، إذا مشى مع هذه التهم سيتولد منها سبحان الله صفات أخرى ذميمة. إذا ظن فيه ووقع التهمة في قلبه وهو بريء أخاه، ماذا سيفعل؟ يبدأ يتجسس ويفتش عنه ويتتبع، وهذا التجسس والتتبع مبني على سوء الظن، التهمة التي وقعت في قلبه. وإذا تجسس يتولد عن ذلك غيبة له ونميمة وأشياء من هذا القبيل. ولهذا سبحان الله جاءت في الآية على الترتيب، جاءت في آية الحجرات على الترتيب: يا أيها الذين اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ثم ذكر شيء يتولد عنه: ولا تجسسوا، ثم ذكر أيضا شيء يتولد عنه: ولا يغتب بعضكم بعضا. فيقول: ما زال المسروق منه يتظن حتى يصير أعظم من السارق. يتظن أظنه فلان هو الذي كان كذا وهو الذي كان ورأيته كذا، ويبدأ مثلها المصاب مثلا بعين، كثير من المصاب بعين يشتغلون بالتظني، أظنه فلان هذا، ثم يرتقي في الألفاظ. إذا ظن فيه السوء يبدأ يرتقي في الألفاظ، يقول: فلان هذا خبيث، هذا فلان فيه شر، هذا فلان كذا أعرفه، ويبدأ يخوض غيباه وظلم وتعدي، كله مبني على الظن السيء. سبحان الله، ننتبه لهذا. الظنون السيئة من ورائها مشكلات كثيرة في البيوت وبين الإخوان وبين الأصحاب وبين الأزواج، مشكلات كثيرة تبدأ من الظن السيء. فينبغي الإنسان أن يحسن الظن وأن يحمل أقوال إخوانه وأفعالهم على أحسن المحامل، ويتجنب الظنون السيئة، لا يجعل في قلبه تهمة لا مستند لها لا دليل عليها. قال: إياكم الظن، فإن الظن أكذب الحديث. ولا تحسسوا ولا تجسسوا. التحسس والتجسس هو معرفة الأخبار وتتبعها، تجسس يتعلق بالعورات، تجسس يتعلق بالعورات والأخطاء والذنوب، والتحسس عام، لا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا. تنافسوا يرغب الإنسان أن ينفرد عن إخوانه ويتميز عليهم، ولا تنافسوا ولا تحاسدوا، أي لا يحسد بعضكم بعضا، ولا تباغضوا، أي لا تفعلوا ما يوجب البغضة بينكم، ولا تدابروا، لا يعطي أحدكم أخاه دبره معرضا عنه. هذه خصال كلها تجنبوها حفاظا على الأخوة الإيمانية. قال وكونوا عباد الله إخوانا، كونوا عباد الله إخوانا. نعم.
قال رحمه الله: باب في تحريش الشيطان بين المصلين. قال عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم.
قال: باب في تحريش الشيطان بين المصلين، أي بين أهل القبلة، بين المسلمين أهل العبادة والصلاة. الشيطان حريص على التحريش بينهم من أجل أن يوقع بينهم العداوة والبغضاء، الشحناء والتقاطع والتدابر والتهاجر، هذه كلها من الأشياء التي يطمح الشيطان لتحصيلها وإيجادها وإيقاعها بين المسلمين. قال عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب. لما رأى الشيطان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم تزايد الإسلام وقوته وتمكنه في القلوب وشدة إقبال الناس عليه، ومن دخل لا يخرج سخطة منه، رأى هذه القوة فدخل في قلبه وفي نفسه يأس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب. لكن هذا اليأس الذي وقع في نفسه، هل ثناه عن عمله؟ هل ثناه عن هل أوقفه عن عمله؟ لحقه يأس من هؤلاء الذين رآهم في ازدياد وقوة إيمان وإقبال على الدين، لحقه يأس أن يخرجهم من هذا التوحيد. لكن هذا اليأس ما ثنه عن عمله، بل بقي على عمله في الصد عن الدين وفي الإيقاع أيضا في الشرك. ولهذا ينبغي أن ينتبه، هذا الحديث لا يتنافى مع الحديث الآخر الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى تعبد فئام من أمتي الأوثان. في الحديث الآخر قال: لا تقوم الساعة حتى تضطرب إليات نساء دوس على ذي الخلصة وثن من الأوثان. فأخبر عليه الصلاة والسلام أن الشرك سيوجد، فقوله أيسى أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، هذا لا يعني أن الشرك ينعدم ولا أن يكون له وجود في جزيرة العرب، لا يعني ذلك، بل النبي صلى الله عليه وسلم نص في الحديث على أنه سيقع تحذيرا للأمة منه، أخبر أنه سيقع، سيوجد في بعض الناس، محذرا من ذلك. فإذا الحديث هنا قوله الشيطان أيس، يعني وقع في قلبه إياس لما رأى هذه القوة في الدين والإقبال عليه، لكنه بقي على صده وإغوائه للناس وحرصه على إيقاعهم فيه، بل كل يوم ينصب عرشا ويبث جنوده، أيكم يقول أظل اليوم مسلما؟ ومن ضمنها لم يأتيه الواحد من أعوانه فيقول لم أزل به حتى أشرك، فيقول أنت. فالحاصل أن هذا الحديث يعني لا يتنافى مع قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى تعبد فئام، أي جماعات من أمة الأوثان. قال ولكن في التحريش بينهم، ولكن في التحريش بينهم، وهذا موضع الشاهد، ولكن بالتحريش بينهم أي إيقاع العداوة بينهم. فهذه من مهمات الشيطان، النزغ بين المؤمنين والتحريش بينهم حتى يوجد بينهم العداوة والبغضاء. وقل لعبادي يقول التي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان ينزغ بينهم. أعاذنا الله وذرياتنا والمسلمين من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، ونسأله جل في علاه أن يصلح لنا أجمعين شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم، ولمشايخنا ولولاة أمرنا، وللمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم، أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الحافظ المنذري رحمه الله: باب ما يصيب المؤمن من الشوكة والمصيبة. قال عن الأسود قال: دخل شباب من قريش على عائشة رضي الله عنها وهي بمنى وهم يضحكون، فقالت: ما يضحككم؟ قالوا: فلان خر على طنب فسطاط فكادت عنقه أو عينه أن تذهب. قالت: لا تضحكوا، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أو قال: ما من مسلم يشاك شوكة فما فوقها إلا كتبت له بها درجة ومحيت عنه بها خطيئة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال رحمه الله: باب ما يصيب المؤمن من الشوكة والمصيبة، أي أن ذلك كله كفارات يكفر الله سبحانه وتعالى بها من خطايا المؤمن وذنوبه، وهذه منة عظيمة من الله عز وجل. كل ما يصيب المؤمن من مصيبة قلت أو كثرت، حتى الشوكة، حتى العثرة، السقوط، حتى الهموم والأوجاع وغير ذلك، كل ذلك يكفر الله سبحانه وتعالى به من خطاياه. ولهذا المصائب التي تكون في الدنيا هي كلها بمثابة التطهير للمرء، تطهره من أدرانه، من ذنوبه، من معاصيه، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على عبده المؤمن أن جعل هذه المصائب حتى القليل منها شوكة يشاكها يكفر أيضا بها من خطاياه. أورد هذا الحديث عن الأسود قال: دخل شباب من قريش على عائشة رضي الله عنها وهي بمنى وهم يضحكون، فقالت: ما يضحككم؟ قالوا: فلان خر، أي سقط، على طنب فسطاط، الفسطاط الخيمة، والخيمة تحتاج إلى حبال وأوتاد تشد بها من أطرافها، فواحد منهم عثر في طنب خيمة وسقط. فهؤلاء الشباب ما ملكوا أنفسهم لما رأوه سقط، هذا السقوط الشديد الذي قالوا كادت عنقه أو عينه أن تذهب من شدة السقوط الذي حصل له، فما تمالكوا أنفسهم من الضحك. والشباب من ذاك الوقت، أقول الشباب من ذاك الوقت جاهزين للضحك، يعني المواقف التي مثل هذه ما يملكون أنفسهم فيها، ليس مثل الكبير. الكبير لما يرى شخص يسقط يسمي عليه ويدعو له، والشاب ما يملك نفسه فورة الشباب، فهؤلاء ما ملكوا يضحكون. سقط رفيقهم حتى كادت عنقه أو عينه تذهب ويضحكون، ومن ذاك الوقت إلى يومنا والشباب هذه حالهم في الغالب. قالت: لا تضحكوا، نهتهم عن ذلك. قالت: لا تضحكوا، نهتهم رضي الله عنها عن ذلك. الضحك في مثل هذا المقام غير مستحسن، الضحك في مثل هذا المقام غير مستحسن، وإن كان الضحك في هذا المقام على وجه الشماتة والسخرية فهذا حرام، لأن الدين قائم على التراحم والتعاطف، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم مثل الجسد الواحد، أن يفرح لفرحه ويألم لألمه. فأما أن يكون هو في مصيبة وعثرة شديدة وكادت عينه تذهب ويضحك رفقته من، قالت: لا تضحكوا. فالضحك إذا كان بسبب غلبة الطبع غير مستحسن، ينبغي أن يملك نفسه في مثل هذا الموضوع يمنعها، ولهذا قالت: لا تضحكوا. لكن إن كان على وجه السخرية والشماتة فهذا حرام. قالت: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يشاك شوكة فما فوقها إلا كتبت له بها درجة ومحيت عنه بها خطيئة. فهذا فيه أن المصائب فيها تكفير، حتى الشوكة يشاك فيها تكفير من خطايا العبد، وإذا احتسب المرء يعني هي المصيبة هي هكذا بوجودها مكفرة، وإذا صبر واحتسب ورجم عند الله عز وجل فهذا باب عظيم من أبواب الحسنات ورفعة الدرجات عند الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: باب ما يصيب المؤمن من الوصب والحزن. قال: عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا سقم ولا حزن حتى الهم يهمه إلا كفر به من سيئاته.
قال: باب ما يصيب المؤمن من الوصب والحزن. الوصب هو الوجع الذي يلازم الإنسان، ويعني كثير التألم منه يكون في مثلا في جزء من بدنه، إما في، وهذا يحصل لكثير من الناس، إما يشتكي من وجع في فخذه أو في صدره أو في ظهره أو في يده أو نحو ذلك. فكل ما يصيب المرء من وجع أو أحزان، أمور تكون محزنة له، مؤلمة له، مقلقة، فهذه كلها مما يكفر الله سبحانه وتعالى به من سيئات العبد. أورد هذا الحديث عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما يصيب المؤمن من وصب، الوصب هو الوجع، ولا نصب، النصب هو التعب، لما يتعب الإنسان من أعمال، التعب الذي يصيبه مكفر، التعب الذي يصيبه هذا فيه تكفير. لما تجده مشى ثم أخذ يتنفس بشدة من هذا مكفر، هذا مما يكفر الله سبحانه وتعالى به من خطايا العبد. ولا سقم أي مرض، ولا حزن أي تألم وأسى على فوات مرغوب أو فقد محبوب أو نحو ذلك، حتى الهم يهمه، الهموم التي تكدر صفو الإنسان هذه كلها يقول عليه الصلاة والسلام: إلا كفر بها من سيئاته، أي إلا كفر الله سبحانه وتعالى بها من سيئاته. إلا كفر بها من سيئاته. هذه كيف تعرب؟ فعل مضارع ايش؟ ها؟ مبني للمجهول، ما يجوز أدبا مع الله، هذه لابد ننتبه. مثلا: وخلق الإنسان ضعيفا، يقولون خلق فعل ماضي مبني المجهول، هذا أدب مع الله، ما يجوز أن يقال مبني المجهول، لأن الله عز وجل أعلم المعلومات وأعظمها، فأدب مع الله ما يقال. نعم.
قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما نزلت من يعمل سوءا يجز به.
حتى في المثال نفسه خلق الإنسان الإنسان ماذا يقال في إعرابه؟ يقول نائب فاعل، ما يجوز هذا. نائب فاعل الفعل الخلق، الفعل الخلق، كيف يقال نائب فاعل؟ إذا قال أنا لا أقصد هذا وإنما أقصد الإعراب، يقال الشريعة جاءت حتى بتهذيب الألفاظ، مع تهذيبها للمقاصد أيضا جاءت بتهذيب الألفاظ. الألفاظ لا بد أن يكون فيها أدب مع الله سبحانه وتعالى، سواء أراد أن يعرب أو أراد أن يفعل ما شاء، لا بد أن يكون لفظه فيه أدب مع الله سبحانه وتعالى.
قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما نزلت من يعمل سوءا يجز به بلغت من المسلمين مبلغا شديدا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاربوا وسددوا، ففي كل ما يصاب به المسلم كفارة، حتى النكبة ينكبها أو الشوكة يشاكها.
قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما نزلت من يعمل سوءا يجزى به بلغت من المسلمين مبلغا شديدا. بلغت منهم مبلغا شديدا لأنهم يتدبرون آي القرآن ويعون دلالاتها ويتأثرون، فلما نزلت هذه الآية اشتد عليهم الأمر. من يعمل سوءا يجزى به، يعني كل سوء، كل ذنب، كل يجزى به، يحاسب عليه، يعاقب. فأهمهم هذا، وبلغت منهم مبلغا شديدا. فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: قاربوا وسددوا. السداد هو إصابة الحق، موافقة الحق وإصابة الحق، هذا يقال له السداد. والمقاربة أن يكون قريبا منه، فالمرء دائما يجتهد أن يكون مصيبا للحق أو أن يكون قريب، لكن ما يعطي الحق ظهره ويذهب في الجهة المعاكسة، بل يتجه مع الحق حتى يصيب. إن ما أصابه يكون قريب من الحق ويكون في طريق الحق وسبيله. قاربوا وسددوا. في حديث آخر قال: سددوا وقاربوا وأبشروا. هنا قال: قاربوا وسددوا، ففي كل ما يصاب به المسلم كفارة. كل ما يصاب به المسلم كفارة، كل من صيغ العموم، كل ما يصاب به، حتى النكبة ينكبها. يعني لما مثل قصة الشاب الذي سقط على وجهه، أو الشوكة يشاكها، فهذه كلها مصائب وهي كفارات. فالمصائب كلها كفارات، القليل منها والكثير. ولهذا ينبغي على المسلم، ينبغي على المسلم أن يستحضر دائما في المصائب التي تصيبه، أن يستحضر هذا المعنى، أنها كفارات، يستشعر ذلك ويحتسب ويرجو ما عند الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم لما نوع في الأحاديث في البيان، تقدم الشوكة يشاكها فما فوقها من وصب ولا نصب ولا سقم ولا حزن حتى الهم، وهنا حتى النكبة حتى الشوكة، نوع. وهذا التفصيل ليس حاصرا، هذه أمثلة، وإلا كل مصيبة مثل ما تقدم في القاعدة التي ذكر عليه الصلاة والسلام كل ما يصيبه. فهذه المصائب إذا نظرت إليها بهذا الاعتبار فهي فضل من الله، هي فضل من الله سبحانه وتعالى، لأن الله يكفر بها من 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 خطايا العبد، ويحات بها من ذنوبه، ويرفع بها من درجاته، بل في الجنة منازل ما تبلغ إلا بهذا، بالصبر، الصبر على المصاب والاحتساب ورجاء ما عند الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: باب النهي عن التحاسد والتباغض والتدابر. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث.
قال: باب النهي عن التحاسد والتباغض والتدابر. هذه أمور ذميمة وخصال جاء النهي عنها، وأنه لا ينبغي أن تكون موجودة بين المؤمنين، لأن المؤمنين بينهم أخوة ورابطة وثيقة جدا. هذه الرابطة تتطلب منهم أن يتجنبوا كل الخصال الذميمة التي تضعف هذه الرابطة. اقرأ في سورة الحجرات التي يقال عنها سورة الآداب، اقرأ قول الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم اتقوا الله لعلكم ترحمون. لما ذكر الأخوة بعدها نهى عن خصال أن تفعل، لأن فعلها يضعف الأخوة، فمن أجل أن تبقى أخوة الإيمان قوية متينة وثيقة لا بد من تجنب هذه الخصال التي تضعف الأخوة وتوهيها. ولهذا لما ذكر أخوة الإيمان قال بعدها: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه اتقوا الله إن الله تواب رحيم. نهى عن السخرية، تنابز واللمز وسوء الظن والتجسس والغيبة، كل هذه نهى عنها، لأن إذا وجدت أضعفت هذه الأخوة. مثلها الحديث، الحديث مثل الآية، لما ذكر الأخوة قال: كونوا عباد الله إخوانا، هذه مثل إنما المؤمنون إخوة، ذكر الأخوة ونهى عن أمور وجودها يضعف هذه الأخوة، فلا ينبغي أن تكون بين المؤمنين. قال: لا تباغضوا، لا تباغضوا أي لا تفعلوا أمورا توجد بينكم بغضة، بأن يبغض بعضكم بعضا، لا تتسببوا في أعمال توجد بغضة بينكم. وهذا كثير يحصل من الناس، يفعلون أمورا فتسبب بينهم بغضة، تسبب بينهم بغضة، مثل السخرية، يعني بعضهم على وجه المزاح يسخر من أخيه، يحتمله مرة يحتمله الثانية، يضحك معه مرة يضحك مع الثانية، ثم ينفذ صبره ويبغضه. فقوله: لا تباغضوا أي لا تفعلوا الأسباب والأعمال التي تفضي إلى ماذا؟ إلى وجود البغض بينكم. ومن ذلك يعني مما يتضمنه قوله لا تباغضوا النهي عن البدع. ولهذا قال بعض الشراح للحديث قال في قوله لا تباغضوا نهي عن البدعة لأنها توجد البغضة، لأن السنة تجمع والبدع ماذا تفعل؟ تفرق. ولا تحاسدوا، الحسد هو تمني زوال النعمة وهو مراتب، فجاء النهي عنه ولا تحاسدوا أي لا يحسد بعضكم بعضا على نعمة أنعم الله عليه بها في مال أو علم أو غير ذلك، لا تحاسد. والحاسد عدو نعمة الله على عباده. ولا تدابروا أي لا يولي أحدكم أخاه دبره معرضا عنه، فهذا كله مما يتنافى مع أخوة الإيمان. وكونوا عباد الله إخوانا أي حققوا الأخوة، متنوها قووها حافظوا عليها، إياكم وما يضعفها. ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يعني أغضبه أخوه فعل أمرا مغضبا لا يحل له أن يهجره فوق ثلاث. رخص في الثلاث وما دون، رخص في ثلاثة أيام فما دون أن يهجره، لأن مع فورة الغضب وشدة الألم رخص له في حدود ثلاثة أيام يهجره، لكن ما زاد على ثلاث ما يجوز، لا يحل أن يحرم عليه ذلك. لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. نعم.
قال رحمه الله: باب خيرهما الذي يبدأ السلام. قال عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام.
قال: باب خيرهما أي المتهاجرين الذين بينهم تهاجر، خيرهما الذي يبدأ بالسلام. فهذه فضيلة، هذه فضيلة أن يبادر إلى إلقاء السلام عليه يفوز بالخيرية، هو خير من أخاه لأنه سبقه إلى هذه الفضيلة. فهذه فضيلة، فضيلة عظيمة أن يقطع التهاجر وأن يبادر إلى السلام. فانظر ترغيب الشريعة، يقول عليه الصلاة والسلام: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال، مثل ما تقدم في حديث أنس رخص في ثلاث ليال وما دونها، لأن الإنسان في فورة الغضب قد لا يتحمل فرخص له إلى ثلاث ليال يهجر، لكن ما زاد على ثلاث لا يحل، لا يجوز. لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، هذا ما يجوز، حرام، لا يجوز. وكثير ما يحصل سبحان الله في أشياء دنيوية، والمؤسف أنه أحيانا عند أشياء دنيوية تافية يتهاجران ويمتد الهجر إلى موت أحدهما، ثم إذا مات يندم أخاه أنه بقي على هجرته إلى أن مات. سبحان الله، الموت يقطع هذه الحظوظ، الموت يقطع الحظوظ، التعلقات يقطعها، إذا مات كل هذه تنتهي، فيبدأ الندم ويبدأ الأسف. قال: فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. الذي يبدأ أي أخاه بالسلام أن يبادر إلى إلقاء السلام عليه، وهذا في حث على المبادرة عند وجود التهاجر إلى إلقاء السلام. نعم.
قال رحمه الله: باب في الشحناء والتهاجر. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا.
قال: باب في الشحناء والتهاجر، أي خطورة هذين الأمرين على الناس، وفيهما خطورة فيهما مضرة. وهذا الحديث حديث أبي هريرة واجب على العبد أن يتأمله وأن يداوي به نفسه، أن يتأمله وأن يداوي به نفسه. وهذا الحديث فيه مداواة للنفوس في هذا الباب، باب التهاجر الذي يقع بين الإخوان. يقول عليه الصلاة والسلام: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس. احسب المسافة، لأن بين الاثنين والخميس وبين الخميس والاثنين في فرصة، في فرصة بين الاثنين والخميس وبين الخميس والاثنين في فرصة، يعني في النفوس أشياء مثل ما تقدم في الحديث الذي قبله: ثلاث فما دون. هذه المسافة التي بين الخميس والاثنين وبين الاثنين والخميس، عندك الاثنين، الثلوث، الربوع، الخميس، ثم الخميس، الجمعة، السبت، الأحد، الاثنين، ففي مسافة بينهما. هذه المسافة يبدأ يعالج المرء نفسه، لكن لا يصل للاثنين وهو باقي على الهجرة، ولا يصل الخميس وهو باقي على الهجرة. فالاثنين والخميس هذه محطات عظيمة مهمة في حياة المسلم، ينهي فيها مثل هذه الأشياء، ينهي فيها مثلها، لأن تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا، يغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء. في رواية الحديث في مسلم: إلا المتهاجرين، إلا المتهاجرين. المتهاجرين ما تشملهم المغفرة، المتهاجرين ما تشملهم المغفرة التي تكون يوم الاثنين ويوم الخميس. ماذا يقال في شأن المتهاجرين؟ أنظروا هذين في المغفرة، أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا، ثلاث مرات. فأي مصلحة للإنسان أن يبقى على هجرة لا قيمة لها وتنظر مغفرته تؤخر، تنظر المغفرة وتؤخر، أي مصلحة له في ذلك؟ ولهذا الاثنين والخميس هذه محطات موقرة تفتح أبواب الجنة ومغفرة لذنوب العباد، كل من لا يشرك بالله شيء تغفر ذنوب، إلا المتهاجرين، استثناء، إلا المتهاجرين. فينبغي للعبد أن يحرص على مداواة نفسه بهذا الحديث العظيم، وأن يذكر نفسه به. نعم.
قال رحمه الله: باب النهي عن التجسس والتنافس والظن. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا.
قال: باب النهي عن التجسس والتنافس والظن، هذا مثل ما تقدم في حديث أنس النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن خصال وجودها يضعف أخوة الإيمان، مثل أيضا ما تقدم معنا في الآيات في سورة الحجرات. فالمؤمن حفاظا منه على أخوة الإيمان ورابطته الوثيقة ينبغي أن يتجنب كل هذه الخصال التي تضعف هذه الأخوة. قال هنا في هذا الحديث حديث أبي هريرة: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. ذكر نهى عن الظن أي سوء الظن بالمسلم في هذا المقام، مقام المحافظة على الأخوة، وهذا نظير الآية في الحجرات لما ذكر الأخوة: إنما المؤمنون إخوة، قال: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، فنهى عن هذا. وهنا قال: إياكم الظن، فإن الظن أكذب الحديث. الظن ما هو؟ الظن هو التهمة التي تقع في القلب بلا دليل واضح، التهمة التي تقع في القلب بلا دليل واضح على إثر كلمة يسمعها أو موقف أو نحو ذلك، فينبغي على المسلم في مثل هذا أن يحسن الظن لا أن يسيء الظن. وكثير من المشكلات التي تقع بين الزوجين، بين الإخوان، بين مبنية على ظن. ولعلكم تستذكرون في كثير من لقاءات الصلح بين المتهاجرين، تجد أحدهما يحلف لأخاه: والله ما قصدت هذا. كثير يحصل عليك: والله ما قصدت هذا المعنى الذي تقوله، والله ما قصدت ولا وقع في قلبي ولا، لكن أخاه ظن فيه هذا الظن فهجره وهو يظن فيه ما لم يقصده. وعمر بن الخطاب يقول رضي الله عنه: لا تظنن بأخيك بكلمة قالها أخيك سوءا وأنت تجد لها على الخير محملا. إذا تجد لها محمل على الخير احملها على الخير. كونك تحمل كلمة أخيك على ظن خير فيه وتكون مخطئ أحسن من أن تحملها على محمل سيء وتكون مخطئ. قال: إياكم الظن. الظن هذا يعني من ورائه مشكلات كثيرة جدا بين الناس، من ورائه مشكلات كثيرة جدا بين الناس، الظنون والتهم القائمة على غير دليل. البخاري روى في الأدب المفرد عن ابن مسعود رضي الله عنه يقول: ما زال المسروق يتظن حتى يصير أعظم من السارق. ما زال المسروق يتظن أن يشتغل بالظنون. هذه تتعلق ببابنا سوء الظن. أحيانا الشخص مثلا يفقد شيئا، تبدأ تهم تدخل على قلبه لأشخاص. إذا مشى مع هذه التهم سيتولد منها سبحان الله صفات أخرى ذميمة. إذا ظن فيه ووقعت تهمة في قلبه وهو بريء أخاه، ماذا سيفعل؟ يبدأ يتجسس ويفتش عنه ويتتبع، وهذا التجسس والتتبع مبني على سوء الظن، التهمة التي وقعت في قلبه. وإذا تجسس يتولد عن ذلك غيبة له ونميمة وأشياء من هذا القبيل. ولهذا سبحان الله جاءت في الآية على الترتيب، جاءت في آية الحجرات على الترتيب: يا أيها الذين اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ثم ذكر شيء يتولد عنه: ولا تجسسوا، ثم ذكر أيضا شيء يتولد عنه: ولا يغتب بعضكم بعضا. فيقول: ما زال المسروق منه يتظن حتى يصير أعظم من السارق، يتظن أظنه فلان هو الذي كان كذا، وهو الذي كان رأيته كذا، ويبدأ مثلها المصاب مثلا بعين. كثير من المصاب بعين يشتغلون بالتظني، أظنه فلان هذا، ثم يرتقي في الألفاظ. إذا ظن فيه السوء يبدأ يرتقي في الألفاظ، يقول فلان هذا خبيث، هذا فلان فيه شر، هذا فلان كذا أعرفه، ويبدأ يخوض غيبه وظلم وتعدي، كله مبني على الظن السيء. سبحان الله، ننتبه لهذا، الظنون السيئة من ورائها مشكلات كثيرة في البيوت وبين الإخوان وبين الأصحاب وبين الأزواج، مشكلات كثيرة تبدأ من الظن السيء. فينبغي الإنسان أن يحسن الظن، وأن يحمل أقوال إخوانه وأفعالهم على أحسن المحامل، ويتجنب الظنون السيئة، لا يجعل في قلبه تهمة لا مستند لها، لا دليل عليها. قال: إياكم الظن، فإن الظن أكذب الحديث. ولا تحسسوا ولا تجسسوا. التحسس والتجسس هو معرفة الأخبار وتتبعها، التجسس يتعلق بالعورات، التجسس يتعلق بالعورات والأخطاء والذنوب، والتحسس عام. لا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا. تنافسوا يرغب الإنسان أن ينفرد عن إخوانه ويتميز عليهم. ولا تنافسوا ولا تحاسدوا، أي لا يحسد بعضكم بعضا. ولا تباغضوا، أي لا تفعلوا ما يوجب البغضة بينكم. ولا تدابروا، لا يعطي أحدكم أخاه دبره معرضا عنه. هذه خصال كلها تجنبوها حفاظا على الأخوة الإيمانية. قال: وكونوا عباد الله إخوانا. كونوا عباد الله إخوانا. نعم.
قال رحمه الله: باب في تحريش الشيطان بين المصلين. قال عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم.
قال: باب في تحريش الشيطان بين المصلين، أي بين أهل القبلة، بين المسلمين أهل العبادة والصلاة. الشيطان حريص على التحريش بينهم، من أجل أن يوقع بينهم العداوة والبغضاء والشحناء والتقاطع والتدابر والتهاجر. هذه كلها من الأشياء التي يطمح الشيطان لتحصيلها وإيجادها وإيقاعها بين المسلمين. قال عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب. لما رأى الشيطان في في زمن النبي صلى الله عليه وسلم تزايد الإسلام وقوته وتمكنه في القلوب وشدة إقبال الناس عليه، ومن دخل لا يخرج سخطة منه، رأى هذه القوة فدخل في قلبه وفي نفسه يأس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب. لكن هذا اليأس الذي وقع في نفسه هل تناهوا عن عمله؟ هل تناهوا عن هل أوقفه عن عمل؟ لحقه يأس من هؤلاء الذين رآهم في ازدياد وقوة إيمان وإقبال على الدين، لحقه يأس أن يخرجهم من هذا التوحيد. لكن هذا اليأس ما ثنه عن عمله، بل بقي على عمله في الصد عن الدين وفي الإيقاع أيضا في الشرك. ولهذا ينبغي أن ينتبه، هذا الحديث لا يتنافى مع الحديث الآخر الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى تعبد فئام من أمتي الأوثان. في الحديث الآخر قال: لا تقوم الساعة حتى تضطرب إليات نساء دوس على ذي الخلصة وثن من الأوثان. فأخبر عليه الصلاة والسلام أن الشرك سيوجد، فقوله أيسى أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، هذا لا يعني أن الشرك ينعدم ولن يكون له وجود في جزيرة العرب، لا يعني ذلك، بل النبي صلى الله عليه وسلم نص في الحديث على أنه سيقع تحذيرا للأمة منه، أخبر أنه سيقع سيوجد في بعض الناس محذرا من ذلك. فإذا الحديث هنا قوله الشيطان أيس، يعني وقع في قلبه إياس لما رأى هذه القوة في الدين والإقبال عليه، لكنه بقي على صده وإغوائه للناس وحرصه على إيقاعهم فيه، بل كل يوم ينصب عرشا ويبث جنوده: أيكم يقول أظل اليوم مسلما. ومن ضمنها لم يأتيه الواحد من أعوانه فيقول: لما أزل به حتى أشرك، فيقول: أنت. فالحاصل أن هذا الحديث يعني لا يتنافى مع قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى تعبد فئام أي جماعات من أمتي الأوثان. قال: ولكن في التحريش بينهم، ولكن في التحريش بينهم، وهذا موضع الشاهد، ولكن بالتحريش بينهم أي إيقاع العداوة بينهم. فهذه من مهمات الشيطان، النزغ بين المؤمنين والتحريش بينهم حتى يوجد بينهم العداوة والبغضاء. وقل لعبادي يقول التي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان ينزغ بينهم. أعاذنا الله وذرياتنا والمسلمين من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، ونسأله جل في علاه أن يصلح لنا أجمعين شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم، ولمشايخنا ولولاة أمرنا، وللمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم، أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.